أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في المدخل أن الكتاب سوف يقع في مقدمة ومقاصد وخاتمة، وقد تم الكلام في المقدمة ولله الحمد، وأتوقع أن أكثرها قد غاب عن ذهننا.
نعم، شاء الله.
فنحتاج إلى مراجعته، فحاول أنه بهذه الأرض لعله المفروض أسبوع رح يصير تعطيل عام الشهادة، فحاول أنهم ترجعون إلى جميع المطالب التي تقدمت حتى لا تنسى. فكلامنا فعلا بعد انتهائنا من المقدمة هو في المقصد الأول، وهو مباحث الألفاظ. قبل الدخول في هذا المقصد، يعقد المصنف قدس الله نفسه تمهيدا لبيان ماذا هو المبحوث عنه في هذا المقصد. فكلامنا فعلا في التمهيد تقدم أن من المباحث الأساسية في علم الأصول هو مبحث الحجج، ومن مباحث الحجج هو مبحث حجية الظهور. قلنا من دون هذا المبحث لا يستطيع الفقيه أن يستنبط كثيرا من الأحكام. الآن إذا أنا ذهبت إلى القرآن وأردت أن أستنبط منه حكما شرعيا، كثير من الآيات هي ظاهرة وليست نصا في المراد. تارة أقطع في المراد وأقطع حجة، وتارة لا أقول هذا الذي يظهر من الآية. كذلك أذهب إلى الرواية الشريفة أجد أنها ظاهرة في الوجوب، مثلا ظاهرة في الحرمة. فهنا لا، إذا لم نثبت حجية الظهور لا نستطيع أن نستنبط شيئا. جيد، ومن هنا سوف يأتي مقصد كامل في إثبات الحجية الظهورات. جيد، هو مقصد الحجج كما سوف يتبين إن شاء الله. لكن قبل إثبات الحجية هناك مرحلة سابقة، وهي إثبات الظهور، تشخيص الظهور، أن هذا الشيء، هذا اللفظ بماذا يظهر حتى يكون الظهور حجة. فأنا عندي حجية الظهور، وقبل حجية الظهور لابد أن أحدد الظاهر ما هو، ثم بعد ذلك أقول الظهور حجة. فأولا أحدد ما هو الظاهر، ثم أأتي بالكبرى وأقول الظهور حجة. مباحث الألفاظ تتكفل بتشخيص الظهورات للألفاظ، ما هو الظاهر نثبت ذلك، ثم نأتي في مباحث الحجج ونقول الظهور حجة. جيد، وما يفيد الظهور من الألفاظ على نحوين. النحو الأول ما يكون على تعبير السيد الشهيد قدس الله نفسه عنصرا خاصا في عملية الاستنباط، لا يكون قاعدة كلية. هو يفيد الظهور لكن ليس قاعدة كلية، لا يعطي قاعدة كلية. مثاله كلمة الصعيد، كما نمثل عادة كلمة الصعيد إذا حددنا ظهورها نستفيد منه في عملية الاستنباط أو لا نستفيد؟ نستفيد، لأننا إن قلنا إنها موضوعة لمطلق وجه الأرض أدى ذلك إلى الفتوى بأن ما عدا التراب يجوز التيمم به، وإذا قلنا لا هي خاصة بالتراب بعد الرمل وغير الرمل لا يجوز التيمم به. جيد، فهذا ظهور ينفع الفقيه في عملية الاستنباط، إلا أنه عنصر خاص على تعبير السيد الشهيد، أو كما هو تعبيرنا هنا نقول ليس قاعدة عامة. هذا النحو الأول من الظهورات. النحو الثاني من الظهورات هو القواعد. عليكم السلام. صباحكم الله بخير. فقلنا الظهورات على نحوين، الألفاظ الظاهرة في معناه على نحوين. النحو الأول أن يكون ظهورا خاصا أو عنصرا خاصا كما عبر السيد الشهيد في بعض عمليات الاستنباط، كما في مثال الصعيد. الصعيد داخل في عملية الاستنباط إلا أنه عنصر خاص ليس قاعدة كلية. جيد. النحو الثاني لا نشخص فيه الظهور، لكن هذا الظهور يكون قاعدة كلية، وعلى تعبير السيد الشهيد عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. جيد. مثاله صيغة الأمر دالة على الوجوب. هذه صيغة الأمر دالة على الوجوب، هنا شخصنا الظهور ظاهرة في الوجوب. جيد. وهذا الظهور ينفعنا في عملية الاستنباط أو لا؟ ينفعنا، كما أن كلمة الصعيد نفعتنا في عملية الاستنباط. كلاهما ينفع في عملية الاستنباط، لكن الأصولية يختص بحثه في الثاني في القواعد العامة. لماذا؟ نقول الأول وإن كان داخلا في عملية الاستنباط إلا أننا لم نقل أننا سوف نبحث في الأصول عن كل ما يدخل في عملية الاستنباط، لم نقل ذلك، وإنما قلنا نبحث عن القواعد، والقواعد هي أمور كلية. فبما أن الأول أمر جزئي وليس كليا فهو خارج عن بحث الأصولي، وكلامنا فعلا بحثنا فعلا فهو في النحو الثاني، وهو ما يمثل قاعدة كلية أو عنصرا مشتركا كتعبير السيد الشهيد قدس الله نفسه. هذا واضح إن شاء الله. فبحثنا في مباحث الألفاظ هو لتشخيص ظهورات الألفاظ التي تمثل قواعد عامة، لا نشخص أي ظهور. الظهورات تارة تكون جزئية وتارة تكون قواعد عامة، فنحن نشخص الظهورات التي تكون ماذا؟ قواعد عامة. إلى هنا نكتفي، نقول لا، أيضا لا نبحث عن كل ما يمثل قاعدة عامة، لا، وإنما نبحث عما يمثل قاعدة عامة ووقع في ظهوره الشك والخلاف. نحن لا نأتي بكل لفظ يمثل قاعدة عامة ونبحثه في مباحث الألفاظ، لا، بعض ما يفيد الظهور ويمثل قاعدة عامة وقع فيه الخلاف وشك في أنه ظاهر في كذا أو ظاهر في كذا، فلا بد أن نبحثه لنثبت ظهوره. أما لا، بعض القواعد العامة التي هي مفروغة عنها، يعني نقول نقطع به ماذا؟ بدلالتها، بظهورها، لا نبحث عنها. جيد. لا يحضرني مثال. أما المثال البحث واضح أنه مثلا كما مثلنا قبل قليل في صيغة الأمر، صيغة الأمر لما وقع فيها الخلاف أنها دالة على ظاهرة في الاستحباب مثلا أو العام أو ظاهرة في الوجوب، نبحث عنها لنثبت أنها ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. جيد. وإثبات الظهور تارة يكون عن طريق إثبات الواضع، وتارة يكون بالإطلاق كما عبر المصنف قدس الله نفسه ها هنا. يعني أنا عندما أقول أشخص، قلنا إلى الآن نحن سوف نبحث في تشخيص ظهورات الألفاظ التي تمثل قاعدة عامة. هذا التشخيص تارة يكون بالواضع وتارة يكون بالإطلاق. يعني تارة أقول هذا اللفظ ظاهر في كذا بسبب وضعه، وتارة أقول لا، هذا اللفظ ظاهر في كذا لا بسبب وضعه وإنما بسبب الإطلاق. مثال الأول، أمثلة كثيرة، كل
عامة كافر،
كل موضوعة للعموم. عندما نثبت أنها موضوعة للعموم نستفيد ظهورها في العموم، لأن اللفظ إذا كان موضوعا لشيء فهو ظاهر فيه. مثال آخر،
عم كافة،
لا مو نفس الفكرة، في شيء آخر.
شاكين في الأمر كيف؟ إحنا أصلا شاكين، عندنا شك.
لا هو بعد الإثبات، كلامي بعد الإثبات. ما بالكم شيء؟
في يعني غير موارد العموم؟
في غير موارد العموم.
لا ناهي.
أو إن نفس الفكرة. لا هم هذا ظاهر. مثلاً صيغة فعل الأمر نفس الكلام. صيغة فعل الأمر موضوعة للوجوب على بعض الأقوال، فهي ظاهرة فيه. مفهوم الشرط، الجملة الشرطية على بعض الأقوال موضوعة لما يستفاد منه الملازم. فهنا مفهوم الشرط الذي هو ظاهر نستفيده من خلال الواضح، وساعتا لا نستفيد من خلال الواضح. الكلمة موضوعة لشيء لكن لها ظهور آخر غير ما وضعت له. مثاله الإطلاق، عندما نأتي بلفظ مطلق نقول أكرم عالما، أكرم عالمين، عالم موضوعة للشمول، لا لم توضع للشمول، هي تدل على ذات متلبسة بالعلم، لكن نحن نقول نستفيد من هذه الجملة الشمول والعموم لكل عالم. كيف نستفيد؟
بواسطة
الإطلاق، بما أن المتكلم لم يقيد العالم فيريد الشمول والعموم كل عالم. نفس المثال هذا بإطلاق آخر، شنو هو؟
أكرم عالم فيها عموم،
لا إطلاق
الإكرام.
الإكرام حسنت، الإكرام لم يقيد، فأيضا هو شامل لكل الإكرام. هسه تكرمه بتقبيل يده، تكرمه ب مثلا
إعطائه شيء،
مثلا من هالقبيل، شلون مثلا تكرمه بذكره بشكل حسن مثلا، وما إلى ذلك من الإكرام. هو مطلق شامل لكل أنحاء الإكرام. هذا على ما بينه المصنف هنا، الذي يرجع الكلام الآن، ملخص الكلام في هذه النقطة الأخيرة، هي أن تشخيص الظهور تارة يكون بالوضع وتارة يكون بالإطلاق. لكن سوف يأتي من المصنف قدس الله نفسه في مباحث الحجج، في بداية مباحث الحجج، في بالي في بداية مباحث حجية الظهورات إذا لم أخطئ، سوف يأتي منهم في التمهيد أن التشخيص الظهور تارة يكون بالواضع وتارة يكون بالقرينة العامة أو الخاصة. هنا ماذا قال؟ قال تارة بالواضع وتارة بالإطلاق. هناك قال تارة بالواضع وتارة بالقرينة العامة أو الخاصة. القرينة العامة يدخل فيها الإطلاق،
نعم،
لأن الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة قرينة عامة. ويدخل في القرينة العامة أيضا أمر آخر سوف يأتي يبحثه المصنف هنا، وهو مثلا وقوع الأمر بعد الحاضر، كما سوف يأتي إن شاء الله. إذا وقع أمر بعد نهي فماذا يدل؟ هذه قرينة عامة. عبارة المصنفة هنا من الإطلاق لا تشمل هذه القرينة، وهناك عممها للقرينة الخاصة، وهو غريب حقيقة. القرينة الخاصة تفيد شنو؟ قاعدة كلية
خاصة.
على كل حال هذا مجرد إشارة، لعله إذا وصلنا هناك، إذا بقية الحلقة إلى أن نصل إلى هناك إن شاء الله نبين. زين، هو في فاحنا ناخذ من الإطلاق، بما أنك أيها المصنف كنت في مقام البيان وذكرت أمرا، طبعا طبعا هو في مقام البيان، لأنه قاعد يسوي تمهيد يبين أنه أنا شنو قاعد أبحث، وذكر أنه إما بالوضع وإما بالإطلاق. بس نشوف العبارة، يعني لعله أنا مشتبه، أنا ما جايب الكتاب اليوم، منو عند من يقرأنا؟ عنده صوت حلو. لا أقول أخو شيخنا، ما أنا ما أحتاجه، خبوا بعد التطبيق لكم شيخنا، كلفكم حتى شوية
كيف
لو زحمة
كيف
يلا تفضل.
المقصد الأول مباحث الألفاظ، تمهيد. المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة. إما
تشخيص ظهور الألفاظ، هذا بينا أنه نحن نريد أن نشخص ظهور الألفاظ، وتشخيص الظهور يشمل العنصر الخاص والعنصر المشترك. ينصر يشمل أحسن، يشمل القاعدة العامة ويشمل الأمر الجزء، الأمر الجزء. فلهذا قال من ناحية عامة ليخرج
العنصر الخاص،
العنصر الخاص، الأمر الجزئي. لكن لا أدري هل كلمة من ناحية عامة ومن جهة عامة أيضا تقدم منه في 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 إذا تتذكرون في في تقسيم الأبحاث هناك قال من جهة عامة، ونحن قلنا سوف يأتي بيانها. هناك قال من جهة عامة وهنا قال من ناحية العامة، والمؤدى واحد. لكن هل تعطي ناحية عامة؟ هل تعطي معنى القاعدة العامة؟ ما ظاهر هاي العبارة. من أقول أنا أبحث عن شيء من ناحية عامة، يعني شنو؟ يعني كنا ما أبحث عن أمور ما أدخل بجزئياتها، يعطي هذا المعنى. أما أنه أنا أبحث عن هذا الظهور في كونه قاعدة عامة، هذا اللفظ ما يعطي هذا المعنى. على كل حال المطلب واضح، بس أقول اللفظ شوي يعني ما يعطي. زين،
إما بالوضع أو بالإطلاق.
هاي قال إما بالوضع أو إطلاق، وإما تفيد الحاصل، كأنما يفهم منها الحاصل. فالتشخيص تاتا يكون بالوضع
أو بإطلاق،
وتاتا يكون بإطلاق.
من ناحية عامة مثال ظهور كلمة الصعيد.
لا لا، ناحية تلك خاص. أي ظهور كلمة الصعيد.
لتكون نتيجتها قواعد كلية.
وتكون نتيجتها قواعد كلية. نعم.
نقطة صغريات أصالة الظهور التي تبحث عن حجيتها في المقصد الثالث.
فهذه القواعد التي سوف نثبتها هنا سوف تكون صغرى لكبرى، وهي حجية الظهور. نقول هذا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذه صغرى. نعطي كبرى أخرى، قاعدة أخرى، وهي كبرى وكل ظهور حجة. فما سوف نبحثه ها هنا هو تنقيح صغريات قاعدة حجية الظهور التي هي كبرى. لا لا، التنقيح ما اصطلاح خاص. لا لا لا، التنقيح كأنما أشبه بالإثبات أو بهالمعنى، تحقيق إثبات
ذات الشيء عن شيء. ونقحنا الثوب
مو النظر إلى موارد الاتفاق وإزالة الخصوصيات للنفس في تنقيح.
لا 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 لا، جزمة، هذا تنقيح بمعنى اللغوي.
ونقول نقحها الثوب يعني أزال عنه الوسخ.
إيه ظاهر إيش يعني، هو كذا معنى أثبتها أحققها بهالمعنى. وأن كنت ما عندي فدي عن ارتكاز واضح للفظ، بس هذا المعنى الظاهر.
وقد سبقت الإشارة إليها لهذه المقدمة.
سبقت الإشارة إلى
تبحث عن حجيتها في المقصد الثالث قد وأشهر. وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع.
زين،
يعني مو معامل.
هنا ذكر أمرين، الثاني ذكرناه والأول لم يذكره. الثاني هو أن الكلام في خصوص ما يقع فيه الشك والخلاف. الأمر الأول ظاهر عبارة المصنف أن القواعد العامة هي تختص بالهيئة، يعني نحن سوف نبحث عن الهيئات فقط وفقط، هذا الذي يظهر من العبارة.
وصاحب الهيئات
وما سوف يؤكده أنه سوف يأتي يقول أما المواد الخاصة. فمجموع كلامه أن القواعد العامة هي تختص بالهيئات فقط، لكن سوف يأتي من المصنف الباحث عن عن دلالة لفظ الأمر، الأمر كمادة، مادة الأمر. وواضح أن مادة الأمر عنصر مشترك أو عنصر خاص. مشترك، قاعدة عامة. أقول الأمر ظاهر في الوجوب، هذه لا تختص باستنباط مثلا مسألة في التيمم فقط مثلا أو في الصلاة فقط. لا، متى ما ورد لفظ الأمر فهو ظاهر في الوجوب. فالحاصل أن عبارة المصنفة هنا تفيد أن الباحث في القواعد العامة يختص فقط وفقط بالهيئات. نقول هذا خلاف ما سوف يأتي من المصنف. إلا أن نلتزم أنها استطراد وهذا بعيد جدا. أنا ما أقدر أقول يصرح لأن هو قال لأن هو قال المواد الخاصة من قيدها بالخاصة أنا سوي صار عندي شك ولهذا أقول كلامه ظاهر وليس نصا.
ليش ما دون استثناء من القاعدة مادة الأمر؟
لا هو ليش نستثني من القاعدة؟ أصلا إحنا ليش نأصل قاعدة خطأ؟ هي القاعدة.
صرح أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة.
وبيان وضعها وضعها
هذا خارج عن جزمة بس احنا كلامنا انه المواد غير الخاصة هو كأنما كلامه انه ما توجد مواد غير خاصة هاي وصفة خاصة توضيح يعني كأنما هو يقول اي قاعدة في 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 مبحث الالفاظ هي ترجع لها ما ان قاعدة اسمها مادة دائما القواعد هي تختص بالهي هذا اللي يظهر من عبارة المصنف وهذا طبعا بدون هو واضح انه الهيئه تمثل قاعده عامه هيئه فعل الامر هيئه النهي هيئه مثلا الجمله وما الى ذلك مما سوف ياتي من الهيئات لكن هل القاعده خاصه بالهيئه الظاهر انه لا بحسب قرائن المصنف مو احتراز قيد توضيح لكن أنا أقول لا المفروض يكون هذا قيد احتراز وتخصيص البحث بالهيئة لا على أرى له وجهة على كل حال ما أنا أدوخكم هاي السوالف لو أدوخكم هاي السوالف يعني أشوف مرات دقيقة حتى يعني
لا جيد
أكمل بعد
أما البحث لا بعد البحث وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام
فهذا تلك المباحث تقع فيها يا أجبيان ظاهره أنها خاصة بها
نعم. التي يقع فيها الشك والنزاع سواء كانت هيئات المفردات
بعدما قال التي يقع فيها الشك والنزاع هذا التي قيد احتراز أنه ما لا يقع فيه شك ونزاع نحن نبحث عن زين
سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والنهي أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها.
إيه، إن شاء الله سوف يأتي.
وأما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة وبيان وضعها وظهورها، مع أنها تنقح أيضا صغريات أصل الظهور، فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها، فلذلك لا يبحث عنها في علم الأصول ومعاجم اللغة ونحوها هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها.
مفرداتها ظاهر السياق أن الهاء ترجع إلى
يعني
مفرداتها
مفردات ترجع له المواد الخاص
مفروض هيك لكن هذا لا معنى له تشخيص مفردات المواد الخاصة ما ادري تلقون له معنى انا بدون ما اشوف له معنى
مواد الألفاظ
لا هو قال مفردات مواد الألفاظ ما له معنى
نعم مواد الألفاظ تعتمد على تشخيص
مفردات مواد الألفاظ شو معناته
تشخيص مواد المفردات
فإذا هيك ما يخالف تشخيص مواد المفردات ممكن أما تشخيص مفردات مواد الألفاظ ما أشوف إلا معنى يعني ما أنا بدون ما أشوف إلا معنى ما
عفوا شيخنا أنا هسه هاي كلمة صعيد إحنا كنا نقول مو قاعدة عامة
إيه
هاي تبحث في اللغة ها
في اللغة نعم طبعا الفقيه يبحثها الفقيه ممكن بحث خاص ليس في حجة
أو الكلام اللغوي
أي سوف يأتي إن شاء الله في الحجة بعد يبقى قرينة يستفيد منه الفقيه كقرينة وممكن بتجميع القرائن يصل الفقيه إلى القطع
بس حصارة بالمعاجم
لا هو قال هاي متكفلة أي متكفلة هاي معاجم متكفلة بالبحث أما أن نتيجة البحث حجة أو ليس بحجة مسألة ثانية سوف يأتي في حجية قول اللغوي
وعلى أي حال فنحن نعقد مباحث الألفاظ في سبعة أبواب واحد مشتق
يأتي هذا
وصلى الله عليه وسلم
يوم شوي ناخذ وقت بما انه اربعاء وفي هذا الاسبوع فوجئنا بوفاه السيد الروحاني قدس الله نفسه بعد عالم من كبار علمائنا عمرا وقدما في الحوزه وهو السيد اقدم من السيد السيستاني المفروض في دراسته اقدم بكثير يعني سنين يعني ولعله التحق بالحوزه اصغر من السيد ايضا واكبر عمرا ايضا ظهر انه اكبر من السيد باربع سنوات فبالنتيجه اقول من كبار علمائنا ومن قدماء علمائنا ومن الجيل الذي لم يبق منه الا القليل وهو بالحقيقه من الاشخاص المغمورين الذين وان كان هو له اصلا على الصعيد الاجتماعي و السياسي والجهادي وكذا له جهادي ومعروف النتيجة لكن النتيجة مجهول كثير من الناس أصلا لا يعرفون باسمه هو أخوه قدس الله نفسه من لعله ما يعرف صاحب المنطقة السيد محمد الروحاني فنأخذ شيئا مما كتبه السيد ضياء الخباز حفظه الله لكي نستفيد من حياة هذا المرجع العظيم طبعا النكات كثيرة ونافعة جدا وأتمنى أن تقرأوا هذا الكتاب من أوله إلى آخره هو 150 صفحة مو كثير ولطيف أيضا لا هو فقيه في دائرة الظل وهو سمى هذا الاسم لكي يشير إلى أنه مجهول وهو بنتيجة ذكر أصلا كثير من الأمور هو لم يذكرها أصلا وبقيت على كل حال فأتمنى أن تطلعوا على هذا الكتاب نحن نقرأ شيئا منه إذا أسعفنا الوقت أن نأخذ مقدارا جيدا إن شاء الله هو يذكر سمات عديدة لسماحته قدس الله نفسه يقول السمة الثانية سمو النفس والترفع عن سفاسف الأمور هذه من الصفات التي لا بد أن يتحلى بها الإنسان أنه الإنسان لا إنسان المؤمن المفروض أنه يترفع عن الأمور التافهة التي لا قيمة لها وقد لمست منه الكلام للسيد ضياء الخباز الله يحفظه هو دارس عنده 15 سنة المفروض وقد لمست منه هذه الروحية الكبيرة حين سلبت في السنوات الأخيرة شرف الحضور في درسه الشريف فعادة الطالب إذا ترك درس أستاذه يخجل من الأستاذ طبعا مو مثل بعض الطلبة يدخلوا ويطلعوا حتى سلام ما يقول شيخنا في مال لا كذا هاي يكون اللاحظة يعني الأستاذ بنتيجة بشر وله حق علينا حق الأبوة أيضا واحد من يطلع كذا هم يكون يعني يعتذر من الأستاذ يبقى يشعر أنه بفضل الأستاذ عليه فيقول بنتيجة أنه أنا خجلت بنتيجة طالع من درسه ومن هالقبيل نعم مما أوجب لي تحرجا من مقابلته يستحي بعد وتثاقلا عن التشرف بزيارته فلما أدرك دام ظله ذلك بعث إلي يطلبني فلما دخلت عليه رحب بي ترحيبا أشعرني من خلاله بعدم طرو أي تغيير في علاقتي به تارك درسه أنت يعني شو راح تشعرون لاحقا أنه من الدرس وطالب يترك درسك تتأذى خصوصا إذا طالب كان جيد السيد ضياء الخباز واضح يعني من شخصيات يعني محترم فنتيجة الأستاذ يتألم مع ذلك يقول كأنه ما صار شيء نعم ثم بعد أن عاتبني على عدم زيارتي له في الفترة التي مضت قال لي بيني وبينك علاقتان علاقة الدرس وعلاقة الصداقة شوف سيد ضياء الخباز بالعمر يعني ماكو مقارنة أصلا عمر حوزوي وعمر عمر يعني مادي ماكو مقارنة السيد 11 سنة عمره وداخل بحث خارج كمان لعله المعروف تفهم الصور وداع السنة عمره داخل البحث الخارج شو طبيعي يعني كان ينقل فيك في أحواله أنه كان يقرأ لعله في اليوم 16 ساعة. طبعا 16 ساعة الآن واحد لعله يستسهلها وين كان إحنا ما نطبقها، بس ممكن واحد يقول ممكن، لكن سابقا لا، المي ما كان مي تسبح فيه ما كان موجود. كان بعض الأساتذة يذكرون هاي القضايا أنه يروح مثلا في مكان يروح كذا، أحيانا حتى الوضوء مثلا لعله ما تحصل مي بسهولة، الأكل كنت تروح في كذا مكان مثلا، جوع من هالقبيل، مكان للنوم وما إلى ذلك، صعوبات كانت. مع ذلك يقول كان 16 ساعة يقضي، بحيث ذكر سيد أخوه كان يعني يخاف عليه من كثر ما يبذل جهد وطاقة. على كل حال، فمع ذلك شوف يقول له صداقة، علاقة صداقة. نعم. فقال وهاتان العلاقتان لا تلازم بينهما، بعد أصولي ويطبق الأصول، فرب درس من غير صداقة. ممكن درس ما بي صداقة بين الأستاذ وتلميذه، ورب صداقة من غير درس، وعليه فلا يوجب انقطاع علاقة الدرس انقطاع علاقة الصداقة. بعد هاي قياسات وشكل أول، بس شوف شو جد أنه تعبير بالصداقة جدا ألفتني. أستاذ يقول الطالب أنه إحنا بيناتنا علاقة صداقة، هذا يعني شيء يعني نادر. وهنا رأيت نفسي صغيرا جدا أمام سمو نفسه وتألق روحه. السمة الثالثة الإنصاف، فما كان يسلب أحدا ما يتوفر عليه من الصفات والسمات حتى وإن اختلف معه. هاي كثيرا إحنا ما نقع به، إذا شخص اختلفت وياه أحاول حتى الصفات اللي هي بي حقيقة أحاول أسلبها. لاحظي هاي القضية، فلان عالم، هو عالم بس سني، تشوف حتى العلم البعض مثلا، البعض قزموا من العلماء اللي هو يعني يقولك ابن هشام، شنو قيمة ابن هشام؟ شوف قبل فترة شفت على الشيخ صاحب الجواهر يمكن عبر عن ابن هشام، بعض الأساطين يمكن عبر عنه ما أذكر هالتعبير، ابن هشام الأنصاري بنتيجة هو رجل مو على المذهب بنتيجة ومو على الحق، نعم، لكن عالم. فيقول السيد بنتيجة ينصف حتى لو كان يختلف معه، يحافظ على ما يتصف به بالنتيجة. وأتذكر بهذا الصدد أني أعطيته ذات مرة أحد مكتوباتي ليقومها ويلاحظها، وقد عرضت فيها رأي أحد العلماء، وكنت أعلم بأن السيد الأستاذ دام ظله، طبعا هو يقول دام ظله لهذه الكتابة قديمة، يختلف معه في بعض وجهات النظر. فهو السيد الروحاني يختلف مع فلان في بعض وجهات النظر، وتلميذه كتب رأي فلان، فالمفروض يزعج غير. فيقول نعم، فلما سلمني الكتابة وذكر لي ملاحظاته عليها لم يذكر شيئا فيما يرتبط بعرض رأي ذلك العالم، ولكنني لما هممت بالانصراف قلت له سيدنا هل تجدون غضاضة في عرضي لرأي العالم المذكور؟ أكو مشكلة بالنتيجة؟ فأجابني فورا قائلا إن العالم المذكور له جهتان، جهة سياسية وجهة علمية، واختلافي معه إنما هو في الجهة الأولى، وأما الجهة الثانية فإنه عالم كبير ومثله حري أن تعرض آراؤه العلمية. وهذا ما نراه حتى من سماحة السيد دام ظله في عرض رأي بعض العلماء اللي بالنتيجة عوام الناس أصلا بعضهم يكفرونهم، لكن هو يختلف معه في الجهة السياسية يبقى عالما كبيرا. استمع لي أذكر بعض الأسماء، أسماء لامعة لكن للأسف صرنا حتى إذا ذكرناها نتهم بكذا وبكذا وبكذا، يبقى عالم بالنتيجة عنده فد رأي سياسي، فد هذا اجتهد بالنتيجة، إلا إحنا ندخل بالنوايا وأنه هذا عنده كذا وهذا يطلب كذا. على كل حال، فهذا إنصاف. قال وقرأت له ذات مرة إطراء على أحد الكتب، ولما لم أكن قوي القناعة بذلك الكتاب سألته عن وجهه إطرائه، فهو مدح أحد الكتب، فيقول هذا الكتاب ما يستحق المدح، فشلون مدحت سيدنا؟ فأجابني إنك لو تمعنت في إجابتي لوجدتني لم أمدح محتوى الكتاب نفسه أو نفسه يجوز عمر، وإنما مدحت الجهد المبذول في كتابته لقناعتي بأن كتابا كهذا لا يمكن أن يكتب إلا مع بذل الكثير من الجهد. فبنتيجة الكاتب تحفيز يعني تقدير وإنصاف أنه الكتاب مو بالمستوى المطلوب، بس الكاتب بذل جهد وأنا أمدح هذا الجهد، وهذا المقدار يستحق الثناء والتقدير حتى وإن كان المحتوى عاديا. طبعا مو القصد أنه أحيانا لا كتاب هو تعبان بحيث أنه ممكن أنه بأفكار منحرفة ويجي يمدح له، هذا مستوى مشكلة، لا هو كتاب عادي بس صاحب بعض الجهود فأنا أمدح على الجهود. وهكذا كان هو ديدنه دائما مما يربي الروح الإيجابية والنظر إلى الجانب الممتلئ من الكأس والاهتمام بإنصاف الآخرين وعدم الإجحاف بهم. هاي دائما إحنا يمثلون بها أنه انظر إلى الجانب المشرق، انظر إلى الجانب الممتلئ. فأنت يقولون هاي دائما أنت طيل واحد ورقة بيضة وبيها في النقطة سودة، يقول شو يشوف في هاي النقطة في هاي الورقة؟ يقول يشوف النقطة السودة، فهو ترك كل البياض وجعل النقطة السودة. وكذلك الكأس هو ثلاثة أرباع مملوء، يجي يقول هذا فارغ ربع، فليش ما أنظر إلى أنه ثلاثة أرباع مملوء؟ وهذا يحصل في كثير من علاقاتنا، خصوصا إذا رأينا شخصا نشطا أكثر منا، نقوم نحاول نطلع أمور عيوب بحيث نسقطها، وهي كارثة حقيقة، كارثة أخروية وكارثة دنيوية. نعم. قال السمة الرابعة الحياء، أدنى وقت إن شاء الله. فقد رأيته في العديد من الموارد يتحرج عن تكليف غيره بما يشق عليه حتى ولو كان هذا الغير مدينا لسماحته بالفاضل. وأتذكر من ذلك أنه تحدث معي ذات يومين حول قيام أحد حضور بحثه الشريف بتقرير دروسه العالية، فيريد أنه فلان يقرر درسي وما راح قل له مباشرة، يحرج بالنتيجة. فأجل السيد ضياء الخباز قال أنه فلان يقرر درسي، فقلت له إني أعتقد أن تقرير درسكم من أولها، دروسكم عفوا من أولها إلى آخرها عمل كبير صعب، بحث خارج وسنين طويلة، ولا أظن أن الشخص المشار إليه يتمكن من القيام بذلك وحده، لأنه جديد العهد بالحضور. فقال قدس الله نفسه، فماذا ترى إذن؟ قلت أرى تشكيل لجنة من طلبتكم المتميزين وكل واحد منهم يقوم بجزء العمل وبذلك تسهل المهمة. اقترح جدا لطيف. فقال قدس الله نفسه، إني أخجل أن أكلفهم بذلك. فهذا جانب الحياء. طبعا مو الخجل عنه أحيانا يطلق على الشيء المذموم، الكلام نحن في الحياء الممدوح. ما لي مليت ولا نكمل. أيضا من السمات التي ذكرها في موطن آخر، قال المحافظة على أداء الصلاة في أول الوقت، فطالما اتفق أن أكون بخدمته قبيل المغرب. وقد كان من لطيف أدبه أن أوعز إلى الشخص المسؤول عن خدمته أن يأتيه قبيل وقت الصلاة بعشر دقائق ليخبره بقرب دخول الوقت. أنت بنتيجة عندك ضيوف وتريد تصلي، فتجي تقول له أنه يا عندي صلاة شوية زحمة يعني ضايقهم، فهو متفق أنه هو هذا الخادم أنه كل قبل الصلاة بعشر دقائق تعال قل لي، حتى ذولا هم واحدهم يعرفون أنه ترى السيد يريد يصلي وينصفون. هذا بجنبتين، جنبة أخلاقية مع الحضور وجنبة مع الله تعالى أنه يلتزم بوقت الصلاة. وطبعا العناوين الثانويه هنا ممكن تجي انه اني قاعد اطلب علم واني مرجع كبير واني كذا وتاخير الصلاه ما ما بيفيد مشكلة، وعندما أخذتها أخذتها لأجل أشخاص ومن القبيل يعني، بس هو بنتيجة محافظ على وقت الصلاة. قال حتى إذا كان هناك معه أحد الضيوف ينصرف عنه من غير أدنى إحراج، وحينها يتجه دام ظله فورا إلى مصلاه، وقد جرت سيرته على ذلك حتى في حال مرضه، فحينما راموا إدخاله في مرضه الأخير إلى غرفة العناية المركزة وقد كان صوت الأذان قد تناهى إلى مسامعه، رفض أن يتحرك من مكانه حتى يؤدي صلاته إلى ربه رغم خطورة وضعه وشدة ألمه، وفي ذلك درس عظيم. نعم، حس البكاء عند الوقوف بين يدي الله أيضا يذكره، دامت بركاته. ماذا كمل حسها تعبتكم؟ هواية هنا المشكلة، هواية شو تقدم؟ يذكر عشق العلم، الاهتمام بالحوزة. أذكر هذا فقط في موقف استدعاني إلى تمرة بعد نهاية درسه الشريف وقال لي: هل لك ثمة علاقة أو هل لك ثمة علاقة بفلان فتشخص، وذكر اسم شخصية من شخصيات الحوزة، فقلت له: وماذا تريد منه؟ فقال: لقد أجرت معه بعض الصحف لقاء. شوف فلان أنه بعض الأشخاص حافظ كلمتين ويطلع على صحيفة على قناة كذا، يتكلم بأمور خاصة في الحوزة لا تفهم إلا من قبل الحوزويين. يعني إذا بعض الأمور، إذا أي 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 مجتمع خاص إذا أخرجت بعض خصوصياته إلى غيره لا تفهم كما هي، خطأ طبعا. فمجتمع طبي وأنت تذكر بعض الأمور الدقيقة توصلها للناس، الناس يقولون هذا الأطباء مجرمين، بينما هي هاي قضية مو إجرامية. مثلا يجي هو طبيب يقول انه انا اذا دار الامر بين ان اقتل مثلا اقتل فلان او فلانين اثنين، فاني اخلي ذاك يموت حتى انقذ هذا مثلا، فانت ممكن عرضت هاي على الناس يقولوا هذا شنو يقتل البشر قاعد ومجرم وكذا، بينما هو من جهه لعله طبيه يقول انا بنتيجه تكليفي شو اسوي، اما ان اقتل واحد او اقتل اثنين، شنو اللي اقدر اسويه يعني. فقصدي وهكذا يعني امور، فهذا ملتقي ويا بعض الصحف ويتكلم بما. نعم نعم، فقال: لقد أجرت معه بعض الصحف لقاء وقد انتقد الحوزة انتقادات لاذعة جدا، وأنا وإن كنت أتفق معه في بعضها، بعض السلبيات موجودة واحد لا ينكر له، نتيجة كل مجتمع هو له سلبياته وله إيجابياته، ونحن لسنا بمعصومين، ما قلنا نحن الحوزة معصومة عن السلبيات، وإلا كيف نرى اختلافات وجهات النظر، التطور الذي يحصل، التحديث وما إلى ذلك، إلا أنني أختلف معه في التصريح بها عبر الصحف، إذ أنها من الشؤون الخاصة فينبغي مداولتها داخل أروقة الحوزة. عندك مشكلة على عرضها العلماء، ليش تعرضها على الناس؟ الناس بنتيجة هو شو حيسوون، وهذا كثير على الأسف. نعم، لئلا يسيء فهمها من لا يعرف خصوصيات الحوزة، هي النقطة الأساسية، إساءة الفهم لأنه ما يعرف خصوصيات ما محتويه، فيلزم من ذلك توهين الحوزة المباركة والتقليل من مكانتها في نفوس المؤمنين. هذا اللي ذكر السيد أنه في مقام بيان أن السيد قدس الله نفسه كان عليكم السلام ورحمة الله كان يهتم بالحوزة، وهذا كون إحنا نشعر به أنه نهتم بسمعة الحوزة بما أننا نمثلها وبما أننا ندافع عنها أيضا. طبعا مو واحد يسوي لقناة، ما أذكر بعض الأسماء هسه مو بهذا المعنوان هذا، لا، أنه أنا في مواطن إذا رأيت انتهاكا للحوزة وأستطيع أن أدفع هذا الانتهاك عنها بالنتيجة أدفعه، أما أنه الإنسان لا هو يصير بنتيجة مجرد أنه طالب وخل يحشون الناس وخل كذا، لا، هاي الحوزة هي مو فقط حوزة علمية، لا، هي حوزة دينية بنتيجة هي الكلام عليها مقدمة للكلام على الدين، وإسقاطها بالحقيقة هو إسقاط للدين ولو من قلوب الناس، بس الدين هو لا يسقط عند الله تعالى، لكن من قلوب الناس يسقط الدين بإسقاط الحوزة. هذا شيء مما يعني نستفيده من سماحتي قدس الله نفسه، وأؤكد على قراءة هذا الكتاب من أوله إلى آخره، 150 صفحة يأخذ لكم فد ساعة ساعتين يجوز. بعد 50 إن شاء الله خير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.